da banga, radio da banga, radio da banga, radio da banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 9 من شهر 11 سنة 2021. يشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن عن مليونية الغضب يوم السبت المقبل، والعاملين بالسلطة القضائية يعلنون العصيان المدني يومي الثلاثاء والأربعاء. 36 معلما ما زالوا رهن الاعتقال في الخرطوم، وسفراء الترويكا يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية. مقتل 2 من المزارعين ونازحة في حدثين منفصلين بشمال دارفور، وسلطات جنوب دارفور تواصل اعتقال المعلمين والناشطين. البرهان يؤكد عدم التراجع عن قرارات 25 أكتوبر وعدم رفع حالة الطوارئ، وحميدتي يعلن مساندته لخطوات البرهان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم تسيير مليونيات الغضب لإسقاط الانقلاب يوم السبت 13 نوفمبر الجاري، ودعت في تصريح صحفي وقعت عليه 5 تنسيقيات تمثل مدينة الخرطوم وأم درمان الكبرى وبحري، بجانب لجان شرق النيل جنوب والحاج يوسف، دعت الشعب السوداني في الداخل والخارج للمشاركة الفعالة في المليونية، وأوضحت أنها ستنشر المسارات والوجهة لاحقا. أعلنت اللجنة التنسيقية للمعلمين في السلطة القضائية العصيان المدني يومي الثلاثاء والأربعاء وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس، وقالت في بيان أن العصيان المدني يهدف لرفض الانقلاب وتخريب الوثيقة الدستورية ورفض تسليم السلطة للمدنيين، وأوضحت أن العصيان يهدف أيضا لرفض مصادرة الحريات وقطع الانترنت داعيا لإبعاد العسكر عن الحكم نهائيا. وأكد البيان أن العصيان حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، ولا أحد يملك حق محاسبة العاملين على العصيان. قالت درية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين أن 36 من المعلمين الذين شاركوا في وقفة الأحد الاحتجاجية بالخرطوم ما زالوا رهن الاعتقال، وأوضحت في مقابلة مع راديو دبنجا أن 58 معلمة أطلق سراحهن في وقت متأخر من الليل بعد اعتقالهن خلال الوقفة الاحتجاجية التي ترفض إحلال منسوبي المؤتمر الوطني مكان الإدارات التي عينتها الثورة. وقالت أن القوات العسكرية اقتحمت مباني الوزارة بالقوة يوم الأحد وتعاملت مع الوقفة بالعنف المفرط وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وقالت أنها كانت ضمن المعلمات المعتقلات التي تم احتجازهن في زنزانة كبيرة بقسم المجرن قبل إطلاق سراحهن دون اتخاذ أي إجراءات قانونية. وقالت اللجنة في صفحتها على فيسبوك أن إحدى المعلمات تعرضت للإجهاض بعد اعتقالها، وأشارت إلى تدهور الحالة الصحية لأحد المعلمين، وأضافت درية محمد بابكر في هذا الخصوص:
تم الاعتداء علينا بصورة يعني مبالغة في العنف، أطلق فيها طبعا البومبان بكثافة، وتم اقتيادنا لقسم المجرن بالخرطوم، ويمكن ما أطلقوا صراحنا إلا في ساعة متأخرة من الليل. نحن كمعلمات عددنا كان 58 معلمة، والمعلمين إلى الآن لم يتم إطلاق صراحهم، وهم حوالي 36 معلم. يعني ليه اللحظة اللي أنا بتكلم معك فيها دي لم يتم إطلاق صراح المعلمين.
وفي ولاية جنوب دارفور اعتقلت السلطات الأحد 2 من المعلمين من مقر وزارة التربية بالولاية بسبب احتجاج المعلمين على تعيين الأستاذ محمد الأمين مصطفى مديرا للوزارة، وكانت لجنة المعلمين قررت تنظيم اعتصام داخل مقر الوزارة الأحد إلى حين إعادة المدير العام السابق، إلا أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى إغلاق بوابات الوزارة ومنعتهم من الدخول إليها. أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها قوة مشتركة من الشرطة والجيش والاستخبارات العسكرية نهار الأحد ضد المعلمين والمعلمات في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها لجنة المعلمين، وأشارت الجبهة إلى اعتقال ما يقارب 119 من لجنة المعلمين وأفراد من لجان المقاومة واقتيادهم إلى قيادة المنطقة العسكرية بالخرطوم بعد ترحيلهم من قسم شرطة النظام العام بالمقرن الخرطوم، واعتبرت ذلك تعديا وانتهاكا لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعلمين مؤكدة مناهضتها للإنقلاب بكل الوسائل القانونية والثورية. أعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقل وحميتي مساندته قرارات البرهان التي قال أنها جاءت لتصحيح مسار الثورة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد. وأكد حميتي في أول ظهور علني له بعد انقلاب البرهان التزامه الصارم بالتحول الديمقراطي وقيام الانتخابات في موعدها المحدد في العام 2023، كما أكد في المقطع المسجل الذي تم بثه في وقت متأخر من مساء الأحد التزامهم بتوفير الخدمات الأساسية وتشكيل الحكومة المدنية المستقرة دون وصاية من أحد، وأشار إلى احترامه لحق الشباب في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي والعمل على حمايته وتأمينه وفقا للقانون، وأكد حرص القوات النظامية على أمن وسلامة المواطنين وتحسين معاش المواطنين. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
لقد تابعتم الغارات الأخيرة التي أصدرها السيد القائد العام للقوات المسلحة والتي جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد ووحدة شعبنا وأرضنا بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بذمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته المجيدة. نؤكد لجماهير شعبنا التزامنا الصارم بالتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات في الموعد المحدد.
قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه لن يتراجع عن قرار حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ. وقال البرهان في مقابلة مع الجزيرة الإنجليزية أن ما قام به في 25 أكتوبر الماضي ليس انقلابا، وأن مباحثات تجري مع قوى سياسية مختلفة لتكوين حكومة مدنية من كفاءة مدنية مستقلة. وأكد البرهان عدم التراجع عن قرارات 25 أكتوبر مسمنا جهود المجتمع الدولي لدعم الفترة الانتقالية، كما رفض ما سماها التهديدات، وقال أنه لن يكون جزء من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية، وأشار إلى أن التظاهر السلمي حق مشروع، وأكد أن الجيش السوداني لا يقتل المواطنين وهناك لجان تحقيق للكشف عما حدث. أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اليوم الاثنين أن لقاءات وفد الجامعة العربية مع عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك كانت إيجابية. وقال زكي أن وفد الجامعة العربية يشعر أن حل الأزمة وشيك في السودان، خاصة أنه وجد أرضية مشتركة للتوصل إلى حل. وأضاف أن الأمور في السودان تحتاج إلى حنكة في المعالجة وإلى الصبر حتى يتوصل الأشقاء إلى التفاهمات المطلوبة، قائلا أن الأمر ليس سهلا ولكنه وشيك، مؤكدا أن هناك مسؤولية من كافة الأطراف في السودان ورغبة حقيقية للعودة إلى المسار الانتقالي. وأضاف السفير حسام زكي في هذا الخصوص:
كان الحديث جادا وصريحا ومثمرا، وسوف أنقل الموقف الذي تحدث به سيادة الفريق أول إلى الأمين العام، وإن شاء الله الجامعة العربية حاضرة لدعم السودان في كل أوجهه وفي كل مراحله، وتواكب السودان في هذه المسيرة وصولا إلى بر الأمان قريبا إن شاء الله.
قال الدكتور الشفيع خضر أن تفاصيل المبادرة التي قدموها للبرهان وعبد الله حمدوك وقوى سياسية عديدة تشمل عقد لقاء بين البرهان باعتباره رئيس مجلس السيادة وحمدوك باعتباره رئيس مجلس الوزراء. وقال في مقال بعنوان وفعلا حدثت الكارثة في السودان أن المجموعة التي قدمت المبادرة رأت أن يؤكد اللقاء بين البرهان وحمدوك على عدد من النقاط، منها استمرار حالة الطوارئ إلى حين تكوين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتعيين الولاة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مع تقديم من وجهت إليه تهمة إلى المحاكمة. وتضمنت المبادرة شروع الدكتور حمدوك في تكوين مجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة بدون أي محاصصات حزبية أو حاضنات سياسية. وأضاف الشفيع: قدمنا هذا المقترح إلى رئيس الوزراء الدكتور حمدوك ووافق عليه، وقدمناه أيضا إلى المكون العسكري لكن لم نتلقى ردا حتى اللحظة، كما قدمناه إلى المكونات السياسية المختلفة ووافقت عليه. جاء جدد سفراء الترويكا الولايات المتحدة بريطانيا النرويج بالسودان دعوتهم للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر وطالب السفراء بعد إجراء لقاءات منفصلة مع محمد حسن التعايشي ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول بعد الإفراج عنه طالبوا بالعودة إلى العمل بالوثيقة الدستورية كخطوة أساسية للحوار. طالبت شبكة الصحفيين بعدم الركون لدعوات التفاوض والوساطات الداخلية والخارجية وعدم تجميد التصعيد بانتظار نتائجها، ووصفت في بيان أن ما يحدث منذ إعلان الانقلاب بأنه مخطط للردة الكاملة على الثورة وأهدافها داعية للتصدي له بالسرعة والعزم المطلوبين، ونوهت إلى إحلال البرهان طاقم كامل من مدراء للإدارات بالوزارات والمؤسسات والمشاريع الحكومية وفي كل المجالات وكلهم من عضوية المؤتمر الوطني. ودعت الشبكة لخلق اصطفاف للقوى الثورية ومراكز قيادة لا مركزية بتنسيق أفقي بينها يضم ممثلين للجان المقاومة والمهنيين والأجسام المطلبية والفئوية لإسقاط الانقلاب، كما أكدت ضرورة تنظيم حملة دولية دبلوماسية لكشف طبيعة الانقلاب ودوافعه ومحاصرته خارجيا. أعلنت لجان المقاومة في الأبيض جدولا للتصعيد الثوري يتضمن وقفة احتجاجية وموكب من ميدان الحرية إلى السوق الكبير ومخاطبات يوم الثلاثاء. وطالبت لجان المقاومة الأبيض بالعودة إلى الوثيقة الدستورية، واعتبرت ما قام به البرهان تعطيل للتحول الديمقراطي. ودعت لجان المقاومة في الأبيض في بيان لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وأولها المجلس التشريعي وإلقاء المجلس السيادي وأن تكون السلطة مدنية بالكامل بجانب تكوين مجلس أمن ودفاع توكل إليه فقط مهام حفظ الأمن وحماية حدود الوطن. كما دعا البيان لإشراك كل القوى الثورية الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير بكل مكوناتها ضمن برنامج واضح لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. قتلت النازحة المزارعة حواء آدم عبدالله 23 سنة الاثنين في إطلاق نار من قبل مسلح يستقل دراجة نارية موتر في مزرعتها التي تبعد 8 كيلومترات من مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وقال آدم انترنت منسق معسكرات النازحين بشمال دارفور لراديو دبنغا أن النازحة التي تسكن معسكر السلام في كبكابية تصدت لمحاولات المسلحين إدخال الإبل في مزرعتها مما أدى إلى إطلاق النار عليها، وأوضح أنها أصيبت في صدرها بينما لاز المسلح بالفرار. وقال أنه فتح بلاغ لدى الشرطة التي تحركت إلى مكان الحادث، وأشار إلى إحضار الجثة إلى كبكابية ودفنها عصر أمس، ونوه إلى تزايد وتيرة الاعتداءات المسلحة والانتهاكات في محلية طويلة. وأضاف آدم انترنت منسق معسكرات النازحين في شمال دارفور في هذا الخصوص:
طبعا اليوم الحادث كان في محلية كبكابية، الناجع كان مشت الزرع وواحد من الميليشيات راديو موتر ونزل وضرب الإمرأة اسمها هو آدم مبدلة عمره 32 سنة، والآن هنا في المغادر. وترى في انفلاتات في محلية كبكابية يومين دخلوا ساكت في قايد تدوب إيشا بيلجو بجمالهم، دخلوا الجمال في الزرع وقام الدار تضرب وقال له أرجع ورا ما تضرب البهيم، وطوالي هو ضربوا بأيرن أريا.
قتل المزارعان آدم أحمد البيعة وأحمد عيسى صالح، وأصيب اثنين آخرين بجروح في إطلاق رصاص من قبل مسلحين مساء يوم الأحد بقرية فقوفتة 5 كيلومترات غربي طويلة بولاية شمال دارفور. وأفاد شهود راديو دبنغا بأن 4 من الرعاة المسلحين حاولوا إدخال جمالهم في المزارع أثناء الحصاد، وعندما حاول المزارعون منعهم من ذلك أطلقوا عليهم الرصاص، الأمر الذي أدى لمقتل وإصابة 4 مزارعين. قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن استمرار الحظر العسكري لخطوط الأنترنت والهاتف في السودان لليوم 15 يعتبر انتهاك للقانون الدولي. من جانبه قال موقع نيت بلوكس المعني برصد خدمات الأنترنت أن الاعتداء على وسائل الاتصالات يترك الشعب من دون صوت في وقت حساس ويشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية. من جانبه دعا تجمع مهني التقنية والاتصالات لوقف احتجاجي يوم الثلاثاء في تمام الساعة 1 ظهرا أمام مقرات برج الاتصالات رئاسة شركات الاتصالات في المطالبة بعودة خدمة الانترنت فورا في البلاد ودع العاملين في شركات الاتصالات والمؤسسات الحكومية المختلفة التنسيق للدخول في إضراب شامل ومفتوح حتى عودة خدمة الانترنت في البلاد. من جانبها شددت شبكة الصحفيين على ضرورة تنظيم حملة كبرى لإنهاء قطع الانترنت والتواصل بين السودانيين ومباشرة دعاوي وبلاغات ضد شركات خدمات الانترنت والاتصالات. أعلن مجلس عمداء جامعة الجزيرة تعليق الدراسة بالجامعة لأجل غير مسمى حفاظا على سلام الطلاب ومنسوبي الجامعة. وأدان مجلس العمداء في بيان الاثنين الاعتداء على مكتب مدير الجامعة وإتلاف بعض محتوياته وتفتيشه ظهيرة الاثنين 8 من شهر 11 بجانب الاعتقالات المستمرة منذ وقوع الانقلاب، وندد بإرهاب العاملين بالإدارة وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، وحمل لجنة أمن الولاية مسؤولية سلامة مباني ومنسوبي وممتلكات ومستندات الجامعة، ونوه إلى استمرار اعتقال كل من الدكتور عثمان محمود ومالك كنام بسجن مدني مطالبا بإطلاق سراحهم فورا، وأشار إلى إطلاق سراح عميدي كليتي التربية والقانون. الخبر الأخير في النشرة، أصدرت وزارة الحكم الاتحادي قرارا بإيقاف عمل لجان التغيير والخدمات في الولايات بناء على توجيهات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ودعا القرار الذي أصدره وكيل وزارة الحكم الاتحادي ومنع حكومة الولايات باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 حييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 وال25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
نعم ده كان بطير، ده كوعين دوريش الدنيا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الجولة الجديدة. السودان اليوم تتضمن الجولة موجزا بأهم وآخر الأخبار وجولة في وسائل التواصل الاجتماعي، لقاء مع الأمين العام لهيئة محامي دارفور وحوار مع الصحفية درة جنبو حول آفاق الحل وما نتوقعه من البرهان في الفترة القادمة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
استمرار الوساطات والمبادرات بين الأطراف السودانية وأنباء عن تقدم باتجاه معالجة الأزمة. الحزب الشيوعي يؤكد أن كل المبادرات ولجان الصلح المحلية والأجنبية تهدف إلى إعادة تدوير وتنصيب الشراكة المدنية والعسكرية بتوازن جديد. المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير يشير إلى عدم صحة استلامه لأي مبادرة حول أزمة الانقلاب العسكري بالبلاد. مشروع قرار أمريكي بريطاني ألماني إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو البرهان إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية برئاسة حمدوك فورا وتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان. بيان أمريكي بريطاني وسعودي إماراتي يدعو لاستعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين وامتناع مصر عن التوقيع. الخارجية الأمريكية تحذر من خسارة السودان 4 مليارات دولار من المساعدات الدولية مع مخاطرة بعدم إعفائه من 19 مليار دولار من الديون في حال استمرار الوضع الحالي. اعتقال 5 من العاملين في هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب العصيان المدني وتجمع المصرفيين يعلن استمرار العصيان يومي الاثنين والثلاثاء. تزعى من الكيانات المهنية تكشف عن نجاح منقطع النظير للعصيان المدني في الأسبوع الأول بعد الانقلاب العسكري. ارتفاع حجم خسائر قطع الانترنت في السودان لمدة 10 أيام إلى نحو 500 مليون دولار وتأجيل جلسة بلاغ قطع الانترنت إلى الأحد بطلب من شركات الاتصالات. مواكب داخلية في الخرطوم وأم درمان وبحري تنديدا بالانقلاب وجداول تصعيدية للأسبوع المقبل. مجموعات من المحامين تتقدم بطلبات للعسكريين والنائب العام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهيئة محامي دارفور وعدد من المحامين يطالبون بإطلاق سراح نحو 50 شخصا في دارفور. إصابة 4 مزارعين بجروح في هجوم شنه مسلحون على مزارع بالقرب من حجير تونو بولاية جنوب دارفور.
قدمت هيئة محامي دارفور و39 محامي آخر بمذكرة إلى النائب العام من أجل المطالبة بإطلاق سراح العشرات من المعتقلين في ولايات جنوب ووسط وشرق دارفور. حول هذا الموضوع أجرى الزميل صالح زكريا هذا الحوار مع الأستاذ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور.
أهلا ومرحبا بك الأستاذ المحامي آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور. بالأمس تقدم عدد من المحامين من ضمنهم هيئة محامي دارفور بمذكرة للنائب العام بالطالب بإطلاق سراح 43 معتقل في ولايات جنوب ووسط وشرق دارفور. ممكن تطلعنا على الدواعي وما حاوته المذكرة؟
أيوة، المذكرة دي يعني جاءت نتيجة ل مجرد ما وصلت المعلومات عن اعتزال الناس دي واختفائهم الظاهر، يعني لأنه معظمهم معتقلين لجهات ما معلومة لزويهم، يعني ما موجودين في أماكن الاحتجاز العادية. فتقدموا بلستة وحصر حصر عدد كبير جدا في ولاية جنوب دارفور وفي ولاية وسط دارفور وكذلك في ولاية شرق دارفور. أي لستة من الولايات دي جاءت على عدة، التوتال بتاع زي ما انت تفضلت ده كان العدد الأخير بالنسبة للناس بالنسبة لولاية شرق دارفور 13 معتقل، وفي ولاية وسط دارفور المعتقلين 18 اللي تم الإخراج عن واحد 17، وولاية جنوب دارفور 23 ولا زالوا جميعهم بغيض الاعتقال ولم يقدموا للمحاكمة ولم تعرف أماكن احتجازهم. المذكرة قدمت للنائب العام لتنظيم سلطاته في الرغابة الإجرائية والإشراف على الحالة بتاعتهم دي. إذا كان هنالك في تهم ضدهم يجب أن توجه إليهم ويبلغوا بها ويمكنوا زويهم يعني يمكنهم من مقابلة زويهم ومحاميهم ويعدوا دفاعهم، وإذا ما في الأساس يجب الإفراج عنهم فورا.
حسي أنت ذكرت أنه في 23 معتقل في جنوب دارفور، 18 في وسط دارفور، ثم إطلاق سراح واحد منهم، و13 في شرق دارفور. أنتوا مقدمي المذكرة كلكم من القانونيين بما فيهم هيئة محامي دارفور؟
نعم، جميع المحامين من كل السودان، يعني مجمع الغائمة بتاعت اللي مرفقة إن شاء الله عدد كبير من المحامين تضامنوا مع هذه الحالات وتعاملوا معها بجدية عالية جدا، واعتطف على كتابة المذكرة وتم إيداع 39 محامي ومتضامنين آخرين لم يحضروا صياغة المذكرة.
المعتقلين اللي تحدثتم عنهم هل من بينهم بعض المحامين؟
نعم، عدد كبير من زملاء المحامين يعني في ولاية جنوب دارفور، يعني عدد كبير جدا منهم، ومنهم يعني حتى نغيب المحامين ونائبه رئيس هيئة محامي دارفور والأمين العام وعدد من الشباب المحامين.
سمحت، كيفكم أنتوا للفعل ده بتاع الاعتقال شنو؟
والله الاعتقال ده يا أخي دي يعني حالة، ده انتهاك ذاته لحقوقهم، لأنه أول حاجة هؤلاء المعتقلين لم يظنهم ارتكبوا أي فعل مخالف للقانون، ولو كان في فعل تقوه، لو كانت تصيطات قدمت بغلاف جنائي ضدهم وقدمهم للمحاكمة العادية دي مثلا، ما محتاجة لاعتقال، محتاجة لبلاغات وتقديم الناس للمحاكمة، وما محتاجة لإخفائهم يعني فتريا من أعين أهل زويهم، يعني كان مفروض يكونوا في محل معروف ويقدموا للمحاكمة.
ده بيعني يا أستاذ إنه المعتقلين دي لم يتم فتح بلاغات في مواجهتهم، لم يتم اعتقالهم من جهات ذات اختصاص، ولم يودعوا في الأماكن بتاعة التحفظ، يعني محلاتهم ذاتها ما معروفة.
نعم صحيح، وده ذات الداعي، ده داعي المذكرة لأساس كده قلنا النائب العام يستعمل سلطاته ويكشف على الأقل أن أماكن وأماكن تواجدهم، وإذا كان هنالك في أفعال ارتكبوها.
سمع، أنتوا بداخل المذكرة دي بيتحملوا اختفاء الناس دي خاسرياً، بيتحملوه لمنو يعني؟ من الذي يتحمل المسؤولية؟
للغايد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح برهان، ومني مناوي حاكم أقليم دارفور، واللجان الأمنية للولايات الثلاثة اللي فيها تم إصدار اعتقالات، وحسبان اللجنة الأمنية هي معنية بالشأن الأمني في الولاية.
في الختام، الطلبات
طلباتنا الأولى الكشف عن أماكن تواجد الناس ذيل، ويعني ضمان سلامتهم والإفراج عنهم فورا، وإذا كان لديهم يعني ما يشكل جريمة في حقهم يجب أن توجه لهم تهمة، ويمكنهم أنهم يقدموا يعني يتقوا محاميهم وسرهم ويوجهوا يعني يقدر يستطيع أن يقدموا دفاعهم بالشكل القانوني. يعني
المذكرة أودعتوها للنائب العام 200
بالأمس، يفترض النائب العام يرد علينا أو نلقى أي نتيجة مباشرة، لكن ما عارف، لكن تم إيداع أمس.
الأستاذ آدم راشد المحامي الأمين العام لهيئة محامي دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننتقل الآن أعزائي ضمن هذه الجولة للسوشيال ميديا وزميل محمد عبد الله. محمد مساء الخير.
مساء النور إبراهيم.
ماذا عندنا اليوم للسوشيال ميديا؟ ماذا تحوي القائمة؟
أبرز القضايا في الترند السوداني في السوشيال ميديا هي بيان الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، والذي طالبت فيه باستعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين وغيرها من المطالب التي اعتبرها المتداولون إيجابية. وأيضا هنالك أنباء عن امتناع مصر عن التوقيع على هذا البيان. ويمكن الخارجية الأمريكية خلال استعراضها للبيان ذكرت أنه استمرار الوضع الحالي في السودان سيكلف السودان خسارة قدرة 4 مليارات دولار من المساعدات الدولية، وأيضا سيواجه عدم إعفائه من 19 مليار دولار من الديون.
نعم. طيب عبد الله، يعني الناس قالوا شنو بخصوص البيان بتاع الأربعة؟ الاحتفاء كان شكله كيف؟ هل هم واثقين يعني، أو عندهم إحساس بأنه هذا البيان سيغير كثيرا يعني؟
أبرز التعليقات أو الإشارات حول البيان كانت أنه البيان ده كان هو صنيعة الشارع واستجابة للروح الثورية العظيمة، لأنه أشاد تناول مفردات زي الثورة والجماهير وغيرها من المفردات اللي هي عندها علاقة بإيقاع الشارع. ويعني التعليقات كانت تفترض أنه الخارج حاول يوزن إيقاعه مع الثورة وأنه ده إنجاز عظيم للثورة. بالمقابل الطرف الآخر المؤيد للإنقلاب كان بيرى أنه البيان هو يساند مطالبه ولم يحدد الحكومة المدنية المطلوبة أي حكومة، هل هي أي حكومة أم حكومة الحكومة السابقة ما قبل 25 أكتوبر.
طيب بخصوص الخارجية الأمريكية والخسائر، يعني من وجه حسبت الخسائر وردود فعل الناس شنو يعني حول هذه الخسائر؟
طبعا التقرير صادر من الناطق الرسمي اسمه الخارجية الأمريكية وهو الجهة المسؤول عن هذه الأرقام، ويمكن أبرز التعليقات كان تعليق وزير المالية في الحكومة السابقة اللي هو ما زال يمارس عمله الآن حسب علمي الدكتور جبريل، يمكن يتكلم عن أنه فعلا السودان يعني وضعه يعني حيكون حيمر بضيق نتيجة لو تم هذه الخسائر أو هذه الإفاءات، لكن قال وينتظر يعني البشريات السماء.
طيب عبد الله عشان نحن ما نخش في تناقض، يعني هو وزير سابق ولا وزير لغاية هسي ولا الحاصل شنو يعني؟ قصدي يعني قرار البرهان هل يعني يجد اعترافية مننا نحن هنا كصحفيين؟
قرار البرهان طبعا ما يجد اعتراف في كل الدوائر، لكن الأمر الواقع الآن إنه كل الوزراء تم يعني أو مجلس الوزراء كله تم حله، لكن الملحوظ إنه وزراء حركات الكفاح المسلحة وأطراف السلام والولاء المحسوبين على أطراف السلام ما زالوا يمارسون أعمالهم. دي الإشارة اللي حبيت أشير لها خلال
هذا. ودي وضعية فعلا غريبة. عندنا برضو محكمة الإنترنت الحصل فيها شنو والناس بيقولوا شنو؟
طيب هو البلاغ مرفوع من جمعية حماية المستهلك والجلسة المفروض كانت تكون الليلة أو عقدت اليوم الخميس صباح الساعة 8 صباحا، وتم تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد 7 نوفمبر لأن الشركات أو شركات الاتصالات ما حضرت وقالوا إنه الوقت ما كافي عشان يجهزوا ردودهم.
طيب في تعليقات من الناس يعني عندهم خلفيات قانونية حول فرصة الدعوة دي يعني في إنه الناس يكسبوها؟
ما طلعت لأي فرق على 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 ردود من شخصيات قانونية، لكن بحسب يعني مجموعة نت بلوكس الدولية التي ترصد عمل الإنترنت قالت إنه خسائر قطع الإنترنت في السودان خلال العشر أيام الماضية تقدر ب 475 مليون دولار، وده مبلغ كبير جدا. أيضا منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر تكلمت عن الأضرار الكثيرة اللي هي الاقتصادية والاجتماعية، وإنه قطع الإنترنت منع الصحافة الورقية والإلكترونية من الصدور أو الوصول للجمهور، وأيضا حرم الجمهور من التواصل وحرمه من حقه في التصفح، وأيضا منع صحافة المواطن. وفي حقوقيين بيتكلم عن إنه إيقاف الإنترنت يهدف لإخفاء الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الفترة.
طيب يعني عندك أي فكرة إنه قطع الإنترنت ده يعني يضرت منه أيضا يعني السفارات الموجودة والمنظمات الأجنبية العاملة في السودان والشركات برضو الثانية، يعني هل عندها طريقة باصر الإنترنت بتاعه ولا الحاصل شنو؟
طبعا الضرر شامل، لكن المنظمات والشركات تستخدم الإنترنت الأرضي والإنترنت الأرضي يعمل، لكن الانترنت المقطوع هو الانترنت المعني بالموبايلات. فحتى هذه الجهات طبعا تكون اتضررت اكيد، لانه اثناء التنقل يعني ما حتقدر تستخدم الانترنت او ما تقدر تستخدم يعني تتواصل مع بعض الموظفين او العاملين في هذه الجهات، فده ضرر كبير بالنسبه لهم برضه.
نعم. طيب يا عبد الله زميل محمد عبد الله، يعني اذا اثناء يعني تصفحك في منصات وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما زال قطاع كبير جدا من السودانيين ما قادرين يخش او ما عندهم حضور في هذه المنصات، يعني الناس اللي بيعتمدوا على الانترنت بالموبايل.
نعم، جزء كبير من السودانيين الان ما قادرين يصلوا للانترنت او التواصل او استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب او الفيسبوك او الانستغرام والتويتر وغيره، وده يعني أدى إلى غياب المعلومة من الأرض، يعني طبيعة الأوضاع هناك، يعني حتى التواصل الأسري الآن بي ضعيف إلا عبر المكالمات المباشرة، هي غالية، فده أثر يعني أدى لأثار كبيرة. والحضور السوداني الآن على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح محدود للغاية بسبب عدم توفر الإنترنت.
عندك حاجة ثانية قبل ما نختم؟
يمكن نختم بخبر صغير، هو عن تصريحات للوساطة الجنوبية حول يعني اجتماعات المفروض تعقد اليوم بين أطراف النزاع، لكن لم يتسنى التأكيد من الأطراف نفسها. وأيضا هنالك أنباء عن محاولات أو عن موافقة لإطلاق بعض السياسيين المعتقلين دون ذكر أسماء ودون أي تصريح من الجهات التي اعتقلتهم.
شكرا لك زميل محمد عبد الله، شكرا لحضورك للاستوديو على هذه الإفادات حول السوشيال ميديا. شكرا لك.
شكرا إبراهيم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
العزلة المفروضة على داخل السودان بسبب قطع خدمة الإنترنت تجعل الوضع معتمًا بعض الشيء بسبب عدم مشاركة السودانيين في الداخل في منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الأخرى. لمعرفة آخر التطورات معنا عبر الهاتف الزميلة الصحفية درة جنبو، سألناها عن الحاصل.
هو الأوضاع إحنا عندنا انقلاب يا جماعة، نقول النكتة بتاعت السودان إحنا عندنا انقلاب، فالمقاومة مستمرة، الشارع الثوري متماسك للحد البعيد، نبرة التفاؤل متعالية، الانقلاب ماضي في تنفيذ قراراته وبيمشي في تصرفات بحيث إنه يجعل نفسه أمر واقع، لكن الحقيقة إنه الواقع الفعلي هو الشارع، الواقع الوحيد والمؤكد للدنيا كلها هو إنه في شارع ما قبلان الإنقلاب وما حيقبله في يوم من الأيام.
نعم. طيب درة، يعني ملاحظة البرهان بعين ويفصل يعني مدراء إدارات وما عارف مدراء شركات، يعني في حالة رجوع الحكومة الشرعية اللي بيحصل شنو عشان الناس التاني يتخلصوا منهم؟
عادي زي ما جو يمشوا، هم ناس عارفين انه قبلوا اي شخص قبل هذه المهزلة وكان طرف فيها عليه انه يكون عارف انه عنده تمن، تصرفه ده عنده تمن، ما في زول بيتكلم عن قمع ولا عن قهر ولا عن تنكيل زي ما هم بيعملوا هجتع زي ما بيعتقلوا ويشردوا، لكن بالتأكيد ما بني على باطل فهو باطل.
نعم. طيب يعني الأخبار بتقول إنه البرهان لاقى مبعوث الاتحاد الأفريقي وأعلن له رغبته في إنه حيعين حكومة.
طبعا دي سياسة الهروب للأمام مستمرة، ما أنت عملت انقلاب لشنو؟ أنت عملت انقلاب لأنك هارب من مجزرة فض اعتصام القيادة، عملت مجزرة فض اعتصام القيادة لأنك أنت هارب من جرائمك قبلها لما كنت شغال مع البشير، فأنت حاليا بتهرب من جرائمك السابقة بمزيد من الجرائم، فبتعتقل وبتكتب للناس اللي بتطلع في الشوارع تعترض على الانقلاب، وحيستمر في الأفعال الزي دي، بتعين في ناس وبتجيب ناس. آخر الأخبار الليلة إنه بدأ يعمل تحركات عشان يرجع جريدة الراية العامة اللي هي كانت لسان حال حزب المؤتمر الشعبي، وبرضو برجع في قناة الشروق اللي هي كانت شغالة، الحكومة الشرعية كانت شغالة في إنها ترجع قناة للشعب السوداني وتكون مهنية وتكون قناة فاعلة تمثل طموحات وأحلام وأمال السودانيين، فهو حاليا شغال علينا يرجعها عشان ترجع تاني لأحضان المؤتمر الوطني، باعتبار أنه اختار أن المؤتمر الوطني حاضنته السياسية الحالية حتدعم انقلابه. وطبعا ده طبيعي جدا، لأنه حاليا نحن بنشوف كصحفيين متابعين من قريب جدا كيف أنه كل أفعاله وتصرفاته بتدل على أنه الراجل ده فعلا مستعين بالكامل بالنظام القديم. الجمعة الفاتت كان في مؤتمر صحفي لما سموه هم لأسر الشهداء والمصابين، كان بيدعو للمؤتمر الصحفي هو هيثم التهامي بتاع إعلام المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم. الشخص اللي برشح لهم حاليا وبيدعوهم اللي بيقترع عليهم أسماء عشان اختاروها حسب مصادر موثوقة جدا بالنسبة لنا نحن كصحفيين، حسن عثمان رزق.
نعم.
بعد القيادة السابق في المؤتمر الشعبي وبعد ذاك في الإصلاح في جماعة حزب الإصلاح الآن، اللي هم كلهم في النهاية واجهات متعددة للمؤتمر الوطني.
طيب درة، يعني في الأثناء تتواصل أعمال القمع، يعني الحاصل شنو؟ لسه بيطلقوا الرصاص على الناس؟ الاعتقالات لسه ماشية؟
على الأقل إطلاق الرصاص وإطلاق الغاز المسيل للدموع مستمر. أمس في شارع 40 في أم درمان كانت في مظاهرة كبيرة جدا وكالعادة أطلقوا عليها البومبان. برضو كانت في مظاهرة في الثورة وكالعادة أطلق عليها البومبان. وهو بيلاحقه يعني المخجل إنه ده نظام بيفعل نفسي مو في النهاية امتداد للبرهان، هو امتداد للجنة الأمنية اللي تحت البشير. يعني حيعمل شنو غير فعل البشير نفسه؟ المخجل إنه بيسكوا في شفع ويلاحقوا في أطفال في جوا الأحياء. يعني الأسبوع يوم الاثنين حاولوا يفتحوا شارع الأربعين وملاحقين أطفال حيبانت، أطفال في عمر 14 و15 سنة ملاحقينهم جوا الحي. يعني ما ممكن تتخيل منظر إنه 5 رجال طوال عراض مسلحين شايلين بومبان وشايلين رصاص ساكن لهم طفل عمره 14 و15 سنة بالبيوت، بيدخلوا وراه البيت ده يتقلب منه البيت الثاني وهكذا. دي نفس سلوك نظام البشير. ودي حالتهم الشرطة. الشرطة طبعا حاليا بالنسبة لنا نحن بقت من أيام البشير الأخير، نحن بالنسبة لنا الشرطة بقت ألطف الكائنات مقارنة بالدعم السريع وبالجيش وبالتفاصيل الثانية دي، لأنه الشرطة على الأقل بتستخدم معك بومبان.
طيب في اعتقالات لصحفيين يا درة؟
حتى الآن العدد المعتقل 6 بما فيهم هذا الزميل المعتقل من دارفور في جنوب دارفور. 6.
طيب سريع كده ده يعني التطورات لغاية أمس كان وسط 4 ويعني مناداتهم بإرجاع الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر. طيب الوساطة دي إلى أي حد هي مؤثرة وعندها أوراق ضغط حقيقية؟
أنا بتصور الطرفين الخليجيين استجابتهم أو دخولهم في المناشدة دي ما هي إلا يعني إحنا راس للعاصفة، بمعنى إنهم هم مديونين بما يكفي للولايات المتحدة الأمريكية وخاضعين لضغطها بشكل كبير، فالطبيعي إنهم يستجيبوا في الوقت ده. يعني بيماشوها ساكت، بيماشوها ويماشونا، لكن مستحيل يكون ده موقفهم الحقيقي وده موقفهم تحت الطاولة بينهم وبين الإنقلابيين، لأنهم ديل ببساطة شديدة رعاة الإنقلابيين في أي مكان في المنطقة دي، ورعاة القتلة في أي منطقة من العالم. يعني شنو اللي بيخليني يقنعني إنه السعودية قطعت صحفي ودوبت وبخرت واختفى من الدنيا خالد عدنان خاشقجي هتكون حريصة على إنه حرية سياسيين وصحفيين في السودان؟ شنو اللي بيخليني أشوف الإمارات العربية اللي بتعبث في أي مكان في المنطقة اللي عملت الانقلاب السيسي ودعمته بكل ما تملك وما لا تملك، لأن هذه حقوق الشعب الإماراتي هي بتتطوع بها في بتعمل فيه ده، وزعزعت الدنيا في ليبيا وتزعزع في الدنيا في كل في تونس وزعزعت الدنيا في تونس. بخليني شنو أصدق إنها وبتعمل في اللي بتعمل فيه ده من أول لحظة من ثورة الشعب السوداني.
امتدادا لفكرة التدخل الخارجي ده، يعني الناس بتكلموا هسه عن دور إسرائيلي أيضا، دور مصري، دور روسي، هل تنسجم كل هذه المصالح سوا؟ يعني كلها تتفق سوا؟
هو طبعا هي دي أطراف بتنسجم في بتتفق أجندات في المنطقة. روسيا بتفتش في دور في المنطقة دي مقابل السعودية، بتحاول مقابل الولايات المتحدة الأمريكية، وأصلا هي نفسها الخطوات البدفية البشير عشان كل ده نرجع نقول إنه درجة للجنة الأمنية للبشير، مستحيل يعمل حاجة غير كان يعمل فيها البشير. ما تكون توقعاتنا منه أصلا أقل سوء من اللي قاعد يعمل فيه حاليا. روسيا استعان بها البشير في فترة الأخيرة بحاول يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، واستعان بها وهم نفسهم في الفترات الفاتت في محاولتهم للتقوي ضد المدنيين استعانوا بالروس وبرضه للضغط محاولتهم للضغط على الأمريكان. مصالحهم متلاقية في إنه هم كلهم رعاة ديكتاتوريات ورعاة انقلابيين ورعاة قمع. إسرائيل طبعا ما في داعي إحنا نحكي عنها، نحن عارفين كلنا الدور الإسرائيلي في المنطقة وفي زعزعته وإصرارهم. هم بيفتكروا حاليا الانقلابيين اصلا كانت مساعيهم لانه يعملوا علاقات مع اسرائيل ومشوار التطبيع ده للحظه اللي هم فيها حاليا دي، لحظه الانقلاب. عايزين يقنعوا المجتمع الدولي نحن ما متشددين ونحن ما اسلاميين بدليل اننا ياها شوفونا بنمشي نتصالح مع اسرائيل، في حين انه هم قبل كده الاسلاميين كان عندهم محاولات للتواصل مع الاسرائيليين ايام البشير.
نعم. طيب دورة يعني زمن ضايقنا، نقطه اخيره سريعه، يعني الحال هسي يعني في النهايه ملخص الموضوع انه البرهان مصر ومواصل في الحاجه اللي قام بها وما يبدو انه ما عنده درب رجعه تاني، فنتوقع منه شنو هسي في 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 الفتره الجايه؟
متوقع منه انه اذا ما استمر في وضعه ده يقود البلد دي لحرب اهليه، لانه في حركات موقع على اتفاق السلام مؤثره ضد اللي بيعمل فيه الراجل ضد الانقلاب، الطاهر حجر، حركه الطاهر حجر ضد الانقلاب، دكتور الهادي ادريس ضد الانقلاب، مالك عقار ضد الانقلاب، في اطراف سلام كثيره جدا ضد الانقلاب. ما معه فعليا، هو بصراحه ما معه غير حركه العدل والمساواه وحركه مناوي وفصائل ثانيه صغيره في الجبهه الثوريه، حتى ما في زول بيعرف لها جيوش ولا بيعرف لها قوات. فالراجل ده يا اما يسوقنا للحرب الاهليه باصراره على الانقلاب ده، لانه الشارع لا يمكن يقبل الانقلاب، الشعب لا يمكن يقبل الانقلاب، الناس اللي في المعسكرات في دارفور طلعوا ضد الانقلاب، الناس اللي في المدن في دارفور طلعوا ضد الانقلاب، الناس في بورسودان اللي هو كان بحاس مستخدمه ورقه في فتره فاتت طلعوا ضد الانقلاب، في كل مناطق في كل منطقه. او انه الجيش يستعيد الثقه بينه وبين الشعب ده من جديد ويقوم بتحرك يعزله هو وشلة الإجرام اللي هو معاه كانت في اللجنة الأمنية وفي المجلس أو في المجلس العسكري لاحقا وفي مجلس السيادة مؤخرا، يقوم يتصرف تصرف فعلي وحقيقي يخلصنا من هذه الشلة ويقدم إعلان حسن نوايا جديد وإعلان مصالحة جديدة مع الشعب السوداني وفتح صفحة جديدة مع المواطنين. غير كده ما في خيارين، إما يسوقنا للحرب الأهلية أو الجيش يتدخل وينهي العبث اللي بيعمل فيه برهان وشلته.
الصحفية الأستاذة درة قنب كنت ضيفتنا اليوم في جولتنا السودان اليوم في راديو دبنجا، شكرا لك كثير، وحنتكلم أكيد يعني معك مرات جاية عشان نقوم نشوف الحاصل شنو، نتابع الأوضاع في السودان.
شكرا لك أستاذ إبراهيم وشكرا لكل المستمعين إذاعة دبنجا.
في الختام أعزائي عادة لموجز الأخبار والزميل صادق زكريا.
استمرار الوساطات والمبادرات بين الأطراف السودانية وأنباء عن تقدم باتجاه معالجة الأزمة. الحزب الشيوعي يؤكد أن كل المبادرات ولجان الصلح المحلية والأجنبية تهدف إلى إعادة تدوير وتنصيب الشراكة المدنية والعسكرية بتوازن جديد. المجلس القيادي المركزي لقوى الحرية والتغيير يشير إلى عدم صحة استلامه لأي مبادرة حول أزمة الانقلاب العسكري بالبلاد. مشروع قرار أمريكي بريطاني ألماني إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو البرهان إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية برئاسة حمدوك فورا وتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان. بيان أمريكي بريطاني والسعودي إماراتي يدعو لاستعادة الحكومة المدنية وإطلاق سراح المعتقلين وامتناع مصر عن التوقيع. الخارجية الأمريكية تحذر من خسارة السودان 4 مليارات دولار من المساعدات الدولية مع مخاطرة بعدم إعفائه من 19 مليار دولار من الديون في حال استمرار الوضع الحالي. اعتقال 5 من العاملين في هيئة مياه ولاية الخرطوم بسبب العصيان المدني وتجمع المصرفيين يعلن استمرار العصيان يومي الاثنين والثلاثاء. 9 من الكيانات المهنية تكشف عن نجاح منقطع النظير للعصيان المدني في الأسبوع الأول بعد الانقلاب العسكري. ارتفاع حجم خسائر قطع الانترنت في السودان لمدة 10 أيام إلى نحو 500 مليون دولار وتأجيل جلسة بلاغ قطع الانترنت إلى الأحد بطلب من شركات الاتصالات. مواكب داخلية في الخرطوم وأم درمان وبحري تنديدا بالانقلاب وجداول تصعيدية للأسبوع المقبل. مجموعات من المحامين تتقدم بطلبات للعسكريين والنائب العام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وهيئة محامي دارفور وعدد من المحامين يطالبون بإطلاق سراح نحو 50 شخصا في دارفور. إصابة 4 مزارعين بجروح في هجوم شنه مسلحون على مزارع بالقرب من حجير تونو بولاية جنوب دارفور.
بهذا نصل لختام هذه الجولة السودان اليوم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
من منو اللي يقدر يركع شعبك الثائر؟
يركع شعبك لا البرهان ولا الكيزان ولا الناظر
ولا الكيزان ولا وطن جوا الضمير حاضر
وطن جوا الضمير
وطن صابر
وطن صابر
على الأحزان وضيق الحال عشان باكر
عشان باكر ضغط أحمر للعسكر ولا اللي بيدفع فواتيرهم
ولا اللمع دبابيرهم بيقدر يسرق الحاضر من الشعب النزل هادر. يقول الشعب يقول الشعب وغير الشعب لا يملك سوى يسمع ويقول حاضر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر من العام 2021. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن عن مليونية الغضب يوم السبت المقبل، والعاملين بالسلطة القضائية يعلنون العصيان المدني يومي 3 و4. 36 معلمة ما زالوا رهن الاعتقال في الخرطوم، وسفراء الترويكا يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية. مقتل 2 من المزارعين ونازحة في حدثين منفصلين بشمال دارفور، وسلطات جنوب دارفور تواصل اعتقال المعلمين والناشطين. البرهان يؤكد عدم التراجع عن قرارات 25 أكتوبر وعدم رفع حالة الطوارئ، وحميدتي يعلن مساندته لخطوات البرهان. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.